الحمد لله، الحمد لله القائل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي هتف في المعارك مناديا ربه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، عنوان هذه الخطبة: سيف الله المسلول. لماذا؟ لأن أحفاده اليوم دخلوا كابل عاصمة أفغانستان مكبرين مهللين ساجدين لله. أحفاده قدموا لله قربانا أكثر من 2 مليون شهيد في سبيل الله، ثم دخلوا ودوى على دخولهم عزف المدافع وهم يهتفون في ساحات كابل: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كان هذا حقا علينا أن نسلم اليوم على سيف الله المسلول، وأن نحييه في يوم الجمعة المبارك، عل سلامنا أن يصله مع أرواح المؤمنين. ومن أين نبدأ مع سيف الله؟ ومن هو سيف الله؟ أما الذي سماه فهو الذي لا ينطق عن الهوى، الذي أطلق عليه الوسام ومنحه الرتبة العسكرية والاسم الشرعي الإلهي، محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت مناسبة منح الاسم والشارة والرتبة والوسام في يوم الجمعة، ومحمد عليه الصلاة والسلام على المنبر، وسيف الله هذا في مؤتة يقاتل الروم. عرض للرسول عليه الصلاة والسلام الميدان العسكري في مؤتة قريبا من معان، وسيوف الله تهتك رؤوس الكفرة الملاحدة، وسيف الله يدير المعركة، والرسول عليه الصلاة والسلام يرى المعركة حية على الهواء مباشرة. جلس على المنبر وسلم على الناس وأذن المؤذن وقام ليخطب الناس من المدينة وهو يتابع ببصره المعركة لحظة بلحظة. سبحان الذي جلى له الأفق، وسبحان الذي قرب له المسافات. تقاربت الجبال عنده، فإذا كأن المعركة في صورة مكبرة يراها في طرف المسجد. قتل القائد الأول زيد بن حارثة وعرج بروحه، فبكى الحبيب وتوقف واكتظ المسجد ليتابع نبأ قتل القائد الأول زيد بن حارثة. ثم قتل الثاني جعفر الطيار، وقطعت يداه قبل أن يقتل، فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ثم أخذها ابن رواحة فقتل مع الغروب. فاختلف الجيش لأن المعينين 3 ولم يعين رابعا، فأجمعت الأمة على أن سيف الله رجل الساعة. فتقدم وقال: ناولوني السيوف واحموا ظهري، ناولوني السيوف بيدي واحموا ظهري. فناولوه السيف الأول فضارب به إلى العشاء حتى تكسر السيف بيده، وكان خنين شظايا السيف على رؤوس الناس من الروم والمسلمين يمنة ويسرى. فناولوه الثاني فضرب به حتى اندق في يمينه. قال ابن كثير: كسر سيف الله المسلول 9 أسياف، وقتل بيمينه 5000 من الروم. وما ثبتت في يمينه إلا صحيفة هندية أخذ يذبح بها أعداء الله على الطريقة الإسلامية. هذا هو سيف الله، عاش ردحا من عمره مع الكفار، وهو الذي أخذ المعركة وزمام المبادرة بأحد وأوقع المسلمين في متاهة، ثم هداه الله ورده الله إلى رشده وأدخل في قلبه لا إله إلا الله. ولا يستطيع أحد من البشر أن يدخل في قلب أحد من البشر لا إله إلا الله إلا إذا شاء الله. أتته لا إله إلا الله في الضحى فاستاذنت على قلبه فأذن لها فملأت قلبه نورا وحبورا وسرورا، فانتفض من أخمص قدمه إلى مشاش رأسه فلم يبق في جسمه ذرة من الشرك، فأخذ متاعه وركب راحلته إلى الإمام والزعيم الأعظم ليلقي عليه تحية الإسلام في المدينة. ووصل ودخل المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم كثيرا للوافدين بل كان يحييهم وهو جالس، أما والضيف سيف الله المسلول فكيف له أن يجلس؟ قام واخترق الناس وذهب إلى طرف المسجد وعانق سيف الله وحياه، فوضع سيف الله يمينه في يمين المعصوم وقال أشترط خصلة. قال ما هي؟ قال أن يغفر لي ربي ذنبي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ قال يا رسول الله إني صددت عن سبيل الله وقاتلت أولياء الله، فادعوا الله أن يغفر لي صدودي عن سبيل الله. والآن يظهر اسمه. رفع المعصوم عليه الصلاة والسلام كفيه واستقبل القبلة وجثى على ركبتيه وقال اللهم يا حي يا قيوم اغفر لخالد بن الوليد صدوده عن سبيل الله، وأصبح جنديا من جنود الإسلام، وانهار الشرك وظفر الإسلام ببطل يقول عنه عمر عجزت النساء أن تلد مثل خالد. عجزت النساء إلى الآن، والمرأة تحاول أن تنجب طفلا مثل خالد فما تستطيع. إلى الآن تحاول الحامل أن تحمل بطفل وجنين كخالد فلا يتكرر. حكمة بالغة وقدرة نافذة جعله عليه الصلاة والسلام على يمينه وسله على أعداء الله. أما خالد فباع دمه من الله بعقد شرعي أن الدم لله وأن الروح لله وأن المال لله. شرى 100 سيف و100 درع و100 خوذة و100 فرس، ثم قال للمسلمين أشهدكم أنها في سبيل الله، واحتبسها في بيته وقفا، فكان كلما أتى معركة شارك بها جميعا. وأرسل عليه الصلاة والسلام عمر يجب الصدقة، وما نبهه أن خالد لا زكاة عليه. يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. وصل عمر فطرق بابه قال ادفع الزكاة. قال ما عندي من زكاة. قال ولم؟ قال أموالي كلها وقفا في سبيل الله لا مال لي. فعاد عمر وشكاه إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، فقال معلمه وشيخه وأستاذه إنكم تظلمون خالد، إنه احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله. رحم الله خالدا ورضي الله عن خالد وسلام على خالد. ومات عليه الصلاة والسلام، وما ازداد خالد إلا جرأة في سبيل الله. دمه كل يوم يحتر على المرتدين والمنافقين، وسيفه مصلة على أعداء الله. وارتد كثير من العرب، تركوا الإسلام، دخلوا أفواجا وخرجوا أفواجا. وحاول الصحابة أن يمارسوا مع أبي بكر حلا وسطا فأبى أبو بكر ورفع عقيرته على المنبر وأقسم لأذهبن وساوس الشيطان من رؤوس بني حنيفة بخالد بن الوليد. وساوس الشيطان أذهبها بخالد بن الوليد. أين خالد؟ فانتصب خالد كأنه الحصن، وكان إذا لبس السيف أصبح جناد السيف عند ثديه من الطول والقوة. قال تعال، فأتى قال يا خالد والذي نفسي بيده لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم أخ العشيرة خالد ونعم عبد الله خالد، خالد سيف من سيوف الله سله على المشركين. خذ الراية. فسلمه على مشهد من المؤمنين ودموعهم تهراق، فخرج خالد من المسجد يقول بسم الله، ووصل اليمامة إلى مسيلمة الدجل والكذب والخيانة، فالتقى الجمعان. اسمع إلى المفاجأة، وإذا بجنود مسيلمة 4 أضعاف جنود المسلمين، ففر كثير من المسلمين وانهدم المسلمون في أول النهار. فقام خالد فاعتجر بمنطقة بوسطه وأخذ السيف وقال احموا ظهري، فحموا ظهره. يقول الراوي الذي شهد المعركة والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت بني حنيفة يفرون أمامه كما تفر المعزى من الأسد، المعزى من الأسد تفر أمامه. فأخذ يقطع الرؤوس في الوديان يمنة ويسرة حتى وصل الحديقة وقتل مسيلمة. يقول شاعر بني حنيفة ينذرهم خالد وغضبة خالد وإقدام خالد: بني حنيفة جدوا طال نومكم، إن الخليفة عواد بعوادي، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأقطف العادي. وفتح عليه ورجع إلى المدينة، فخرج أبو بكر حافيا يستقبله أمام الناس ويعانقه ويقبل جبينه، وكلما أتت مهمة أسكتها أبو بكر بخالد. ومات أبو بكر وهو يحب خالد حبا يستولي على فؤاده. وتولى عمر وكانت اليرموك وحضرها بنفسه، ولكن فيها مواقف 3 لا أعرج على غيرها. قاد المسلمين هو، وكان جيش المسلمين ما يقارب 30,000، وجيش الروم أكثر من 200,000. فلما خرج الجمعان والتقى الفريقان وتصاف الجندان، خرج خالد على فرسه الأشقر، فالتقى بقائد الروم اسمه جرجة، فقال له جرجة: من أنتم يا خالد؟ قال: نحن قوم كنا مشركين نأكل الجعلان نكذب ونخون، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وأصله وصدقه، فدعانا إلى الله فأسلمنا، فأتينا ندعوكم إلى الإسلام. قال: سمعت يا خالد أنكم إذا توكلتم على الله لا يضركم شيئا. قال: نعم، إذا توكلنا على الله لا يضرنا شيئا، والقصة هذه سندها صحيح. قال: يا خالد، هذا كأس مليء بالسم الزعاف الأزرق، إن كنت صادقا أنك إذا توكلت على الله كفاك الله فاشرب هذا السم. فنظر خالد إلى الناس وهم ينظرون إليه، إنه تحد صعب، إن ذهب يقول لا أستطيع فأين التوكل، وإن ذهب يشرب قارورة معباة من السم الزعاف فمن يشرب السم. فالتفت إلى الله، إلى الحي القيوم، قال: اللهم لا تخذلني هذا اليوم. فأخذ القارورة ففتح وعاءها فشربها كلها فما أصابه شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فقال الرومي القائد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأخذه إلى خيمته فاغتسل وتوضأ وصلى 2 ثم قاتل فقتل شهيدا. وأتى القائد الثاني اسمه ماهان من أفجر خلق الله، فعرض له خالد ليدعوه كما يدعو الأول، وظن أن الموقف هو هو، فدعاه إلى الإسلام، فأقسم ذاك بآلهته لا يسلم أبدا. لكن لماذا خرجتم؟ قال خالد، وهذا من التحدي، نحن قوم نشرب الدماء، وسمعنا أن دماء الروم ألذ دماء في الأرض، فخرجنا نشرب دماءكم اليوم. دماء الروم ألذ دماء في الأرض فخرجنا نشرب دماءكم اليوم. فبدأت المعركة. قال خالد للجيش، إني مكبر ثلاث، فإذا كبرت الأولى فامتطوا الخيول، وإذا كبرت الثانية فامتشقوا الرماح، وإذا كبرت الثالثة فقاتلوا بسم الله. وبدأت المعركة. الموقف الثالث، انتهت المعركة بتصفية هائلة لصالح المسلمين، وبقتل لا يعلمه إلا الله في صف الكفار. تهاووا بالعشرات في النهر، وقتلوا قتلا ذريعا لم يحفظ له في التاريخ مثال. ورأى خالد رضي الله عنه المسلمين وهم صرعى جرحى في الرمق الأخير، فجلس عند عكرمة أخيه وصاحبه ابن أبي جهل، وقبله خالد واحتضنه، فأراد أن يتكلم معه فما استطاع. قال ماذا تريد يا عكرمة؟ فأشار إلى الماء، يريد كوبا من الماء، يريد أن يشرب شربة باردة قبل أن يلقى الله. فدعا بكوز من الماء فقدمه، فرأى عكرمة أخا له من المسلمين جريحا في الرمق الأخير، فآثره عن نفسه في الرمق الأخير، في ساعة الموت، في لحظة ينسى الإنسان نفسه وأمه وأباه، فأعطوه المسلم الآخر فدفعه لمسلم ثالث، فرده المسلم الثالث إلى عكرمة فإذا هو قد مات قبل أن يشرب، وناوله الثاني فإذا هو قد فارق الحياة، وأعطاه الثالث فإذا هو قد هلك. فأجهش خالد بالبكاء، ورمى الكوز من يده ماء باردا في الأرض، والتفت إلى السماء حيث الله، وقال اسقهم من جنتك فإنهم قتلوا في سبيلك. واستمر خالد يعطي عطاء لا ينقطع، يوسع رقعة العالم الإسلامي بيده وبسيفه. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تذوي في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. واستمر على العهد والميثاق، وأتته سكرات الموت، وقد طلب الشهادة في أكثر من 100 معركة، ولكن أجل من الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلا السيوف تقرب الموت، ولا الرماح تقرب الأجل، ولا الدعة والسكون في القصور المشيدة تبعد الموت، فالموت من الله. يأتي السليم على فراشي فيموت، وينجو المقاتل بين آلاف السيوف فينجو. وهذه قصة خالد، وهذه مسيرة خالد. لم تسلم له الشهادة، بل ادخر الله له أجورا عظيمة كجبال الدنيا. وفي حمص، بعيدا عن الأهل والأوطان، بعيدا عن الأصحاب والخلان، أتته سكرات الموت. كان عنده مصحف طويل، أخذه يقرأ فيه، غلافه جلد الجمل. كان برنامجه أن يقرأ القرآن من صلاة الفجر إلى الظهر، ويقول شغلني الجهاد عن القرآن. وكأن المتخلفين الخلف الذين اتشغلتهم الشهوات عن القرآن يعتذرون بشهواتهم وفللهم وقصورهم، فيقولون شغلتنا عن القرآن. إن خالد في عبادة، إن جهاده أعظم من قراءة القرآن. عزله عمر أول ما تولى، فأخذ ورقة العزل وقبلها ووضعها على رأسه، وقال أنا عبد لله وجندي لله أمس وأنا جندي لله اليوم. ما قاتلت من أجل عمر، ودخل في الجندية محترما يقاتل كقتاله وهو قائد. وفي صباح يوم من أيام الله أتته سكرات الموت فتقلب على الفراش، قال: لقد حضرت كذا وكذا معركة، والله الذي لا إله إلا هو ما في جسمي شبر إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يقول الآن ليفرح الجبناء، ليفرح الأذلة الحقراء، ليكن لهم عيد هذا اليوم، لأنه قتل علم من أعلام الدعوة والرسالة والمبادئ الخالدة وفاضت روحه. فانقلب العالم الإسلامي، وأول من بكى عمر بن الخطاب في المدينة، خلى بنفسه وبيده عصا يضرب أقدامه ويقول: على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. ثم يقول: عجزت النساء أن تلد مثل خالد. المدينة المنورة مناحة، والمسكت يسكت النساء، وعمر يصيح والبكاء يغلبه: دعهن، دع النساء، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. وصلي عليه في العالم الإسلامي، وذهبت روحه إلى الله، وكان في حياته قصة لكل عبد يريد الله والدار الآخرة. أولا قصة بيع النفس والدم والمال والوقت من الواحد الأحد، فالذي لا يبع نفسه ولا دمه ولا ماله فهو خاسر، وهو إنما يعيش حياة بهيمية رخيصة لا تساوي شيئا. الأمر الثاني أن من ينصر الله ينصره الله، وهذا ما تحقق في حياة خالد. الأمر الثالث أن الحذر لا ينجي من القدر. الأمر الرابع أن تاريخنا هو عمر وأبو بكر وخالد وسعد وطارق، نقدمهم للعالمين. الخامس أحفادهم دخلوا كابل لأنهم فعلوا كما فعل خالد، ومن لم يفعل كما فعل خالد فلن ينتصر ولن يحقق نتيجة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على المعلم الجليل والهادي النبيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قلنسوة فيها شعر من شعر رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا حضرت المعركة نزل عمامته في الأرض ولبس قلنسوته على رأسه متبركا بشعر المعصوم عليه الصلاة والسلام. كان إذا أراد أن ينام أخذها تحت رأسه، يحبها لأن فيها سر. وإذا سافر أول متاعه هذه القلنسوة، وإذا جلس تفقدها لئلا تضيع، ليست من الذهب بل فيها أغلى من الذهب، وليست من الدر بل فيها أثمن من الدر، فيها شعر المعصوم، شيء من شعر الشيخ العظيم الجليل الذي نور الدنيا ودرس خالد وعلم خالد وأنتج خالد فأحبه خالد حبا استولى على حياته. كان يأخذها إذا قدم فيقبلها ويضعها على عينيه ويبكي، لله درك، أي حب هذا؟ آثار شعر من شعر المعصوم عليه الصلاة والسلام هي ميراث خالد، وضعها في القلنسوة فيلبسها على رأسه فيحضر المعركة بتوفيق من الله فيفتح الله عليه. هذه مسألة. ومسألة ثانية، خرجت جنازته في الصباح، فخرج أهل حمص يشيعونه، فكان بعض المسلمين لا يستطيع أن يمشي من هول الكارثة فيجلسون على الأرض، فتقول أخته: أنت خير من ألف ألف من القوم حسيبا إذا ما رمي بالرجال ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. قال الناس: صدقتي صدقتي. وقبر خالد في حمص له أثر في هزة الرعب ينفي أرضه غضبا. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أدمت سياط حزيران ظهرهم، فقبلوها وباسوا كف من ضربا، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. كلما زار العرب قبر خالد في حمص يكاد يتميز غيظا، لأن القدس محتلة والأندلس محتلة واليتامى والأطفال والأرامل يبكون في يافا وحيفا وفي الحمراء والزهراء وقرطبة. الموقف الثالث: وقفة مع خالد وهو يودع الحياة بعد 100 معركة في بيت من طين في حمص. تصدق بأدرعه بأعتده بخيله بماله، مات ولا يملك من الدنيا إلا ثوبا واحدا كفن فيه ومصحف واحد أعيد إلى المسجد الأموي في دمشق. فأين الدنيا؟ وأين غنائم المعركة؟ وأين الأوسمة والرتب؟ وأين الدخل والتقاعد؟ كلها عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وسوف يرى خالد أي سعي سعاه وأي جهد أبداه وأي حصيلة حصلها. المعلم الرابع: مات خالد وجسمه ممزق، ظهره مشطب بالسيوف في سبيل الله، ضرب كثيرا لكن لمرضاة الله، وبطنه مطعون بالرماح من كل جهة لكن في مرضاة الله، ووخزات السهام عملت تخطيطات وشقوقا في جسمه لكن في سبيل الله. شبر واحد لا تراه في جسم خالد إلا وهو مضروب. أليست شهادة؟ سيقدم جسمه عند الله يوم القيامة ويقول: فيك يا رب. وفي أثر صحيح أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في أحد حضر المعركة فاختلى بنفسه قبل المعركة فاستقبل القبلة وبكى وقال: يا ربي إن كنت تعلم أني أحبك فلاق بيني وبين عدو لك من الكفار هذا اليوم، فإذا لقيني يا ربي أسألك أن يقتلني، فإذا قتلني أسألك أن يجدع أنفي ويفقأ عيني ويقطع أذني ويبقر بطني، وأسألك يا ربي إذا لقيتك يوم القيامة أن تسألني لما فعل بك هذا فأقول في سبيلك. قال سعد بن أبي وقاص: والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت عبد الله بن جحش قتل يوم أحد، ورأيت أنفه جدع وعيناه فقئت وأذناه قطعت وبطنه بكر، فسألت الله أن يوفي له ما سأل. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشهيد يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويأتي المقتول يحمل رأسه ويقول: يا ربي سله فيما قتلني. أما خالد فسوف يعرض جسمه للعالمين أنه أصيب وأنه جرح وأنه ضرب وأنه مزق وأنه قدم وأنه تعب وأنه سهر. رضي الله عنك يا خالد وسلام عليك، نور الله قبرك وأنزلك النزل العليا وسنمك بكاس من السلسبيل لا تظمأ بعده أبدا، وشكر الله لأحفادك الذين دخلوا مكبرين مهللين على رؤوسهم لا إله إلا الله تخفق في السماء، سجدوا وسحقوا أوثان لينين وأصنام استالين واستقبلوا الكعبة، يخبروا مكة أنهم قد استقبلوها من جديد مهللين مكبرين. أيها الناس صلوا على المعصوم عليه الصلاة والسلام. اللهم اعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الناس، احمدوا الله على هذا الفتح وعلى الفتوح الأخرى التي تمت الأمة الإسلامية، وعله أن يكون غدا حديث عن فتح الفتوح بعد صلاة المغرب، ولعل الله عز وجل أن يفتح على المسلمين فينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وتفضلوا بقبول